محفوظي كتب العلماء الذين ساروا على طريقة السلف الصالح وعلى طريقة السابقين من أهل العلم والراسخين منهم، هو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى. وحيث أنه سبق ترجمة هذا الإمام في هذا المسجد لدورة رسالة فضل الإسلام فلا نعيده إن شاء الله تعالى، وهي رسالة تفسير سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين. والمقصود بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والتعرف على تفسير كلام الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب تدبر القرآن الذي أنزله الله عز وجل من أجله، وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فطريق تدبر القرآن وتفهمه وتحديق عيني القلب للتأمل فيه يكون أولا بتعلم التفسير. وعلم التفسير في الحقيقة علم مهمل في كثير من البلدان لا سيما بلدنا مصر، مع أهمية هذا العلم لأنه متعلق بأشرف معلوم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، ومتعلق أيضا بحياة القلب الذي هو أشرف ما في البلد. فلا يمكن للقلب أن يتأمل أو يتدبر كلام الله عز وجل إلا إذا علم. وطريقة علم هذا القرآن بتفسيره من مصادره المعروفة. مصادر التفسير عند السلف التي لا محيد عنها ولا بد منها ما ذكر الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره، وما ذكره أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير، وهي أن تلتمس تفسير القرآن في القرآن. فالقرآن يفسر بعضه البعض، من أشهر التفاسير في ذلك التفسير أضواء البيان في تفسير القرآن والقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فإن لم تجد تفسير القرآن في القرآن فإنك تلجأ حينئذ إلى السنة، لأن القرآن يجمل والسنة تفصل، فما أجمل في موطن في القرآن يفصل في السنة. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيفية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من عدد الركعات وشروط الصلاة والنوافل وما شابه ذلك، كل ذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزكاة أنصبتها ومقدار الخارج من كل قسم من أقسام الزكاة، كل ذلك لم يرد في الكتاب وإنما جاء في السنة. ولذلك حكم العلماء على من قال أننا
لا نعتني بالقرآن ولا داعي للسنة بأنه زنديق كافر، لأنه مكذب بالقرآن، لأنه لو صدق القرآن بحقه لا كان لزاما عليه أن يتبع السنة. كيف قد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فهذه القدوة وتلك الأسوة لابد من معرفة السنة حتى يكون الإنسان مستقيما عليها. ولذلك جاء في مسند أحمد وغيره بسند حسن من حديث الحكام بن مهدي كريم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوسف وابن شمعان متكئ على يديك يقول ما جاءنا في كتاب الله يغنى به وما لم يأتنا لم نقل به. قال بما قال عليه السلام ألا إني أوتيت القرآن وكتبه معه، وقرن عليه السلام بين السبابة والوسطى. فالسنة لها مع القرآن أحوال، إما أن تكون مبينة لمجمله وإما أن تكون مفسرة للقرآن، وإما أن يأتي فيها حكم لم يرد في القرآن كما في هذا الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وقرن بين السبابة والوسطى. هذا في باب التشريع. فالسنة في باب التشريع كالقرآن تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يوم
فكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالتعبد والتمسك والتشريع هو وحي كالقرآن تماما، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في أمور الدنيا فالأمر واسع، كما عند البخاري لما قال لأصحابه يوما يعني لو تركتم النخيل دون تذكير فتركوه فلم ينتج فاشتكوا إليه، فقال عليه السلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. فلا بد من السنة، ولا بد من السنة عند هذا القرآن. فإن غير تفسير السنة فأول مصدر مصدر التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، وإلا السنة هي رجل السنة عند أقوال الصحابة والتابعين والعلماء. آخر مصدر هو اللغة العربية، ومن فسر القرآن بغير هذه الطريقة فطريقته في هذا التفسير غير سليمة. ولذلك انظر إلى هذا المنهج المبارك، منهج السلف الصالح الذي بثه الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله في كل وسائل مصنفاته رحمه الله. فانظر مثلا كتاب التوحيد له، يقول لك مثلا باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم يصعد حديث الحواس بن سمعان، ثم يذكر أقاويل السلف بعد ذلك. هذه هي السلف، ليس قال الله قال رسوله قال الصحابه والتابعون والعلماء في فهم كتاب الله وفي فهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد في احد كما قال ابو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله في شرح السنه له، لا عذر لاحد في بدعه الارتباك ان يحسبها سنه، لان الامور قد استمرت وانطلقت للناس وليس الا اما الاعراض او العناد والاصرار على الباطل والعياذ بالله. يبقى هذه مصادر التفسير. يجيب لنا ايه الحاكميه 105 الايه ولا يكن تلقى لكم الكافرون ويفسرها بغير هذه الطرق، تفهم انت لست بسلفيه في هذا التفسير. انت على طريقه اهل البدع اذا لم تفسر القران بالقران او السنه او اقوال الصحابه والتابعين والعلماء هذا الشيء له. اما ان جاء بكلام من قبل نفسه ومواسم فانه لا قيمه له. يبين هذه مصادر تفسير القران. اما بالنسبه للايات الكونيه واستعمالها في تفسير القران فقال مشايخنا وعلمائنا ان هذه الامور لا يفسر بها القران. النظريات الكونيه لا يفسر بها القران، والايات في الكفر لا يفسر بها القران، لان هذا سيؤدي يوما للطعن في القران. كما نبع ذلك العلامه صالح بن فوزان بن فوزان حفظه الله تعالى. وانما لان هذه الماله لان هذه النظريات قابله للاخذ والعطاء والقبول والرد. فما اثبته عالم من علماء الدنيا في سنه ربما ينقضه هو في العام الذي بعده او ينقضه غيره. فحينما يكون الاصل في تفسير القران النظريات العلميه فهذا يؤدي حتما الى الشك في القران، وهذا غلط. وانما يستانس بها في تفسير القران كالقراءات الشاذه، لا يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوتها، وانما يستانس بها فقط في التفسير. يستانس بها فقط في التفسير، كذلك النظريات العلميه والايات التي تكون في الافاق. لبعض الناس يعتمد اعتمادا كليا في تفسير القران العظيم على الايات والنظريات العلميه وعلى الغرب، وربما وقعوا ذلك في الشك والريب في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قرع في الصحابه مدارس البنات في تفسير القران العظيم. مدرسه مكه ومن شيخها وقائمها وعالمها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعنه اخذ مجاهد بن جبر وقتال بن السلوسي وعكرمه وطاووس بن كيسان وغيرهم وسعيد بن جبير وغيرهم ممن اخذ عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. واما مدرسه العراق والكوفه فكان شيخها من عبد الله بن مسعود الإمام وهو شيخ من أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكل هؤلاء الصحابة كان لهم شأن مع القرآن، ولذلك إمامتهم لم تأتي إلا بهذا الجهد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فأما المدرسة الأولى والتي شيخها ابن عباس، هذه مدارس سلفية، مدارس سلفية بصدق وليس السلفية المزورة التنظيمية الكاذبة في هذا الزمان المخادعة لله ورسوله والمؤمنين، وإنما هي مدرسة سلفية. لماذا غدت مدرسة مكة سلفية وكذا العراق في زمن المسعود وكذا المدينة في زمن أبي؟ لماذا؟ لأن شيخ هذه المدرسة كان شيوخهم كانوا علماء ولم يكونوا جهلاء. ومن أي أخذ العلم؟ من المنبع الصافي من النبي عليه الصلاة والسلام. فأول مدرسة وقدرها ابن عباس، هذا رجل مزكى من الرسول عليه السلام، كما عند البخاري في صحيحه أنه عليه السلام دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. وهو رجل معروف مزكى له شيوخه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المدرسة الثانية التي يقودها ابن مسعود هي الكوفة والعراق، فهو أيضا رجل مزكى. فالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك منزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ففتح سورة النساء حتى قال قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي عليه السلام له: حسبك، يعني كفاك. قال: فنظرت، وفي رواية فرمز لرجل فنظرت فإذا عيناه تذرفان دمعا. وفي حديث وأثبته الألباني رحمه الله الصحيحة: أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. يبقى إذا ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ القرآن أمكن النبي عليه السلام، قد قال عليه السلام: خذوا القرآن عن أربعة، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وله سند في القراءات إلى النبي عليه السلام إلى رب العزة جل وعلا، أظن في رواية حاصل بسليمان. وأما أبو بن كعب هو أيضا له شأن عظيم في القرآن. ففي الصحيح أن مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام طرفه يوما يعني بالليل، فقال له: أي أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: يا رسول الله، الله سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا البكاء بكاء الفرح المذكور في قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. لأن الفرح في القرآن على قسمين: فرح بفضل الله ورحمته، وهذا مشهور كما في هذه الآية، وفرح يؤدي إلى الأشر والبطر، والله لا يحب أهله. قال سبحانه في قصة قارون: إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الذي يؤدي إلى البطر والأشر وكفر النعمة عياذا بالله تعالى. وأيضا ابن مسعود كما في الصحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا أبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب لي في صدري وقال: لأنك العلم أبا المنذر. فيكون يد أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ولذا كان حديث ابن عمر كما عند البخاري في صحيحه أن حينما أراد أن يجمع الناس بالصلاة ويجمعهم على رئيس الحزب، ولا واحد من جماعة ولا واحد من الفريق، لا، إنما جمعهم على من؟ على رجل تركي من السماء، فجاء أعظم رسول ملكي جبرائيل إلى أعظم رسول بشري محمد عليه السلام من رب العزة جل وعلا عن طريق الوحي لكي يقرأ سورة من القرآن على رجل من هذه الأمة. أترون هذه المنافع العظيمة؟ أي منقبة هذه لمن صدق في نصرة دين الله وأعز الله عز وجل واعتز بنصرة دين الله سبحانه وتعالى. فكان حاليا بعمر كما عند البخاري في صحيحه لما أراد أن يجمع الناس على قائد في صلاة التراويح أن يجمعهم على أبي بن كعب على أبي بن كعب بدون مداهنات ولا مجاملات، لأن المداهنات في الدين تؤدي إلى إهلال أهلها. هذا رجل داهن في دين الله وتلون وتلاعب به، كان منذ أكثر من 20 سنة يخطب في ميدان ومصلى كبيرا جدا من المصليات. وهذا العام فرد شر القربة من هذا المصلى بعدما داهن وتلاعب بالشريعة من أجل أن يصل إلى مآربه الخبيثة، إلا أن كان مآله الطرق والعياذ بالله ممن داهنه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا حليم به، من أذل نفسه في لغة الدنيا فإنه يذل ويهان، أما من أعز نفسه بالإسلام فإنه يعز وينصر ويؤيد وتكون معية النصر والتأييد له ومعه. فإذا هذه لمحات سريعة أو وقفات سريعة حول شيء من التفسير أو من التفسير من أحوال التفسير. والتفاسير كثيرة وكثير جدا من كل تفسير، بل أكثرها على مذهب الأشاعرة وبعضها على مذهب المعتزلة. فالزمخشري مثلا في كتابه الكشاف وكذلك الرازي في مفاتيح الغيب كلهم على مذهب المعتزلة، وأيضا كثير من التفاسير على مذهب الأشاعرة. ومن التفاسير السلفية المهمة تفسير شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري الحنفي رحمه الله، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وفي زماننا تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السلفي رحمه الله يسمى تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، كذلك تفسير أضواء البيان محمد الأمير الشقيق في الأعلام. هذه كلها من التفاسير السلفية الحقيقة التي لا نعلم فيها تأكيدا واحدا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما القرطبي من جامع أحكام القرآن وابن عطية الأندلسي في محاضرة الوجيز في تفسير كتاب العزيز، وكثير بل أكثر التفاسير على طريقة الأشاعرة. ولذلك لابد لطالب العلم إذا أراد أن يقرأ في التفسير أن يعرف أن أهل السنة يقولون صفات الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع في طريقة الأشاعرة. لذلك نوصي إخواننا وأبنائنا في الجامعات الأزهرية بل والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية أن يتعلموا عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته، لأنهم يلبسون على طريقة الأشاعرة ويلبس عليهم أن هذه طريقة أهل السنة وأن أهل السنة فرقة من الفرق. فالأشاعرة عندهم هم من أهل السنة عندكم؟ والماتريدي عنده إذا أطلق أهل السنة المقصود به من؟ الأشاعرة والماتريدية. وأهل السنة ما هم إلا فرقة من ضمن الفرق، وهذا غلط لا شك. نعم، قال الإمام مجدد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم ما شرك الله بطاعته. وقال الكاتب قبلها قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وشيخ الإسلام إذا أطلقت دون إضافة فالمراد به ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. أما إذا وقبل شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أطلقت لفظة شيخ الإسلام فالمراد به من؟ ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى صاحب المولى. وإذا أطلق شيخ بمن أطلق عليه شيخ الإسلام وهذا لفظ عظيم كما كان تعالى قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي الله عنه المقصود برضي عنه هنا على سبيل الخبر أم على سبيل الدعاء؟ هذا على سبيل الدعاء. أما إذا أطلق رضي الله عنه على الصحابة فهذا على سبيل الإخبار. لماذا؟ لأن الله أخبر بذلك. فقال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. فإذا قيل قال أحمد رضي الله عنه، قال الشافعي، قال ابن عبد الوهاب، قال ابن تيمية رضي الله عنه، المراد به هنا الدعاء وليس الخبر، لأنه لا يمكن أن يخبر بأن الله رضي عن فلان إلا من أنبأه الله عز وجل بأنه رضي عنه بمنه وكرمه. المن هو العطاء قبل السؤال، والكرم هو العطاء عند السؤال. ولذلك أيهما أبلغ؟ المنان أم الكريم؟ المنان، لأن المنان يعطي قبل أن يسأل، والكريم يعطي إذا سئل. الله جل وعلا كل هذا من أسمائه. اللهم إني أسألك بأنك أنت المنان بديع السماوات والأرض. وأما المن في حق المخلوق فهل هو صفة ملكة أم صفة دم؟ صفة دم، وهو من أسباب بطلان العمل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر الآية. والمن في حق العبد يطلق به التحدث بالنعمة مع من أنعم عليه، وهذا قد يؤدي إلى بطلان العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ خاف وخسر. قال المنان. ذكر منهم المنان. فالمن لا يجوز بعد العظيم، لأن الجنك والفضل كله لله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، فالله عز وجل هو المنان وهو سبحانه وتعالى الكريم.
والمراد بها الدعاء.
معنى في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية أن تعلم الحق وتعمل به. لذلك يتحول المؤمن من طريق من عمل بلا علم ومن علم ولم يعمل. فمن علم ولم يعمل فهذا أشبه به المغضوب عليهم وهم اليهود، ومن عمل بلا علم هذا أشبه به الضالين وهم النصارى. لذلك أن طريق المنعم عليهم هو طريق الهداية والصراط المستقيم علم وعمل. يبقى أي جماعة تفتش فيه وأي حزب تتبين حاله إذا كان قالته جهلاء هل هذا الحزب والجماعة على منهاج النبوة أم على منهاج الشيطان؟ على حسب من يعني يدرس في هذا المنهج وهذا المكان. لذلك ليس كأهل السنة أن ينزلوا مساجد أهل الهواء والبدع، لأن نزولهم يعد فقراء لبدع أهل البدع وأهل الهواء وأهل الضلال. وما يشتهر به بعض إخواننا من إدخال بعض أهل البدع في مساجدهم هذا غلط، غلط كبير جدا، لأن هذا إقرار. دي خطبة لواحد ثاني، خطبة لواحد أشعري، خطبة لواحد موجي، والرابع ماشي واحد سنة. كيف هذا؟ كيف هذا اسم الخليط؟ مثل هذا المسجد لا يمكن أن يخرج طالب علم أبدا، ولو أخرج فإنه يخرج شخصا عنده خليط من الفهم لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك على طلاب العلم والدعاء الى الله عن المعصومين، اذا خرج شخص من حزب او جماعه ان تفرغ هذا الخبر والقدر الذي في قلبه من ادوان هذه الاحزاب والفرق التي على غير منهج النبوه. وتنظر في كلماته وقال ان يكون عنده شيء من الدخل في منهج حتى بعد ان يستقيم. كان زي الوضع كده عنده شوية حاجات حركية، تحس إن مازال إيه حركة، خصوصا في السفر تلحظ مثل هذه الملاحظ والمعاني. فالطالب العالم والداعية الناصح والمصلح ينظر هذه الأشياء وينصح إخوانه، خلي بالك حتى دي تبقى جماعة كذا بلا منها، حديث العصوفية حتى تبقى كذا، ابتعد عن هذه الأشياء. ليس عندنا تنظيمات. نعم ننظم الدرس، واحد يحط الغبار، واحد يحط الزيت، واحد يحط الترابيزه، واحد يحط الكرسي، ماشي نظام وليس تنظيما. ولو ما حطش معانا نار في مشكله؟ في مشكله؟ لو ما فيش تغيير فرد في مشكله؟ لو ما فيش سد في مشكله؟ ما فيش اي مشكله. لو بعد اخر ما فيش مشكله. لكن عند التنظيمات لازم الزهور ولازم الميه والعصير الى الميه. ولازم 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 واخر مسؤول كذا واخر كذا واخر مسؤول كذا واخر مسؤول كذا. واكثر هؤلاء المسؤولين جهال، لا يفهمون شيئا في الشريعه ويقولون ان انت بتجاهل بعلم وبيد الله، فتكون الدعوه السبيل على غير منهاج الانبياء. قال رحمه الله تعالى: اعلم ارشدك الله لطاعته واحاطك بنياطته وتولاك في الدنيا والاخره. الله عز وجل يحفظ عباده المؤمنين ويحيطهم ويتلوهم برعايته وحفظه جل وعلا، ويتولاهم في الدنيا والاخره. قال سبحانه: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. فالله عز وجل ولي المؤمنين، والولايه معناها الحب والنصرة. الولاية الله ولي بفتح الواو، الولاية بفتح الواو هي الحب والنصرة. أما الولاية بكسر الواو فهي الإمرة والزعامة والسلطان. ولذلك أهل السنة يحرصون على الولاية ولا الولاية؟ الولاية والنصر من الله سبحانه وتعالى. اما الزعامه والاماره قوم يعملون عليها، هم قوم أبعد الناس عنها ومنها، لأن أبا ذر لما جاء النبي عليه السلام وطلب ذلك قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف نعمة مرضعة وبئس الفاطمة. وقال عمر كما عند مسلم من حديث أبي هريرة ما تمنيت من إمارة إلا يومئذ، يعني يوما قال الرسول عليه السلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله عليه. وقد رأينا علماءنا وشرفهم الله بذلك عند سماحة الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الراشد وغيرهم من أهل العلم الكبار. لا تنشئ يعني تنظيمات وحركات، إنما هو كتاب يشرف للمسجد. ولو سافرت مع الشيخ فلن تنظر خلفه في صلاته وفي أركانه وفي عبادته. أنا كنت مرة في زيارة بعض الناس وكان الشيخ عبد العزيز الراشدي في هذا السفر، ووصلنا قبيل المغرب نصف ساعة قبل، فقال صاحب الضيافة تفضل يا شيخ انزل من السيارة. قال أقل من الساعة حتى أقرب الآن من الأكل، وأبى أن ينزل أبدا إلى أن أنا أكمل. هذا سبب تتعلم وهذا هو تتعلم. كان سبعة شهر من سبعة عن طريق البر في الرياض إلى مكة وهي قرابة 900 كيلو، لا بد أن يجلس مرة، وإذا جاءه بالليل لا بد أن يخرج الطريق ويقول نستريح ونضيف الدابة. فإذا نقومهم جميعا قاموا يصلي رحمه الله ويتهجد الليل أو يقوم الليل. هذا سفر يتعلمه الإنسان موافقة العلماء سواء كان سفرا أو حضرا. يطلب منه أحد رحمه الله عليه أحد السودانيين يقال له عثمان، يطلب من الشيخ رحمه الله تعالى عباءته، فتعجب الناس كمان في الشيخ بس. قال أردت أن تكون كفري. فقال الشيخ إن شاء الله لي إن صلاة العصر يوم الجمعة، فكواها وغسلها وطيبها وطواها وقال هذه لك. فلما كان أخذ عليه الكتاب ذلك قال أردت أن تكون كفري. هذا من أين أخذ ابن باز؟ من هدي الرسول. فأحد الصحابة فعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا منهج وسلوك يتعلمه. وابن باز كان عامل تنظيم جماعة والعثيمين لي جماعة ثانية. ابن باز جماعة البازية في الرياض وابن العثيمين الجماعة العثيمينية في القصيم وبريدة والألباني الجماعة الألبانية في الأردن. رأينا هذه الجماعات، ما في جماعات، لا يوجد أحزاب، لا يوجد شيعة، إنما هي جماعة واحدة، جماعة المسلمين وحزب واحد حزب الله وشيخ واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب واحد يدرس ويدرس السلف ليس إلا نجتمع لا نعرف هذا ولكن على ماذا نجتمع؟ فقط نجتمع على عقيدة الوهاب، على عقيدة التيمية، على عقيدة أحمد، على عقيدة سفيان، ماشي نجتمع هكذا نسأل. هنجتمع ازاي؟ يقول فين؟ هنقول في منزل الرحمن بن شيخ ناصر لدرس كتاب عبد الوهاب، هنروح في الحي العاشر بنت المثنى أو الباروخ هندرس محكم المجيد وتفسير الكبير. الله من يجب هذه السلفية، هذه السلفية ليس إلا التي رأيناها على يد العلماء والسنين. لكن تنظيمهم كل هذا من التسعبلات والخرافات وليس من دين الله سبحانه وتعالى بشيء. وأنت الشخص مع الجماعة ربما جلس 10 سنين 3 سنين 4 سنين كده يا علاء كم سنة؟ سنة شيخ حصل شيء صدق حسن يقول لك شيء ولا ورقة واحدة مش كتاب ورقة من كتب السلف لم تشوفها ورقة وصول الشيخ الحميدي ورقة بل نصف ورقة رجل واحد صفحة واحدة كان يشرب سنتين 24 شهر كم ضاع من أعمال الرسالة هذه الجمعة؟ وتلك الفرق والأحزاب رغى الإنسان فلاته تبنى صدرا وقد يقول أن المستقيم من 20 سنة ماشي وماذا حصل من 20 سنة؟ ما ميزان العلم؟ حين نضع في ميزان العلم الطب هتنزل ما أقول طالما أنك تصل بالسبب خفيف 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 لديك مع أول فتنة تطيع فيه وتطيش مع الطائشين وتطيش مع الطائفين فتقول بقول الخوارج أو قول المعتزلة أو قول المرجعة أو غير ذلك من فرق الضلال حتى لو كنت شيخ كبير في الجماعة فهذا الشيخ الكبير موجود في الإمام خارجي مع الحكام ضارب منحرف في باب التعقل والتنزل في سنة يفتي بحرمة الفوائد البنكية وفي السنة بعدها مباشرة بعلم الفوائد البنكية من أجل من؟ ولمصلحة من؟ أنت أنت الذي أفتيت بالحرمة وأنت أنت الذي أفتيت بالعلم دون أن تبين الدليل على رجوعك عن تلك الفتوى وهل أنت أصلا أهل لأن تفتي في دين الله سبحانه وتعالى وأول شرط من شروط المفتي أن يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية في الأدلة التفصيلية فأمثالنا من طول العلم لا شيء له علاقة أبدا إنما نحن ننقل فتاوى العلم أما كتحصيل علمي أصالة ألا تفتي لا حرام ولكن ننقل فتاوى العلماء الكبار قال رحمه الله تعالى وتولاك في الدنيا والآخرة الهو يتولي ويحب ونصر الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين في الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وكذلك يوم القيامة قال سبحانه ويوم يقوم المؤمنين في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله ولي الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله وليك والولاية بالحكم والنصر فهذا دعاء من المصنف رحمه الله لولاية الله لك لولاية الله لك ونصرته لك جل وعلا في الدنيا والآخرة نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته فتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ودبها هو إقدار القلب على الله تعالى فيها فإذا صليت بلا قلب فهي بالجسد الذي لا روح فيه ويدل على هذا قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ففسر السهو بالسهو عن وقتها ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته والسهو عما يجب فيها والسهو عن حضور القلب ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس وبإضاعة الأركان بذكره النقر وإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا
لهذه المعاني العظيمة استنبطها هذا الكتاب المجدد رحمه الله من هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان فهذا يدل على أن الشيطان له قرون على الحقيقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجازيا
الإنسان يدل على طاعة الرب. لا يذكر الله إلا فيدل على عدم حضور القلب وروح الصلاة. والروح والروح جاء في القرآن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وجاءت الروح أيضا قال سبحانه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالروح هي التي في الجسد إذا خرجت منه هلك الإنسان، والروح هي الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فروح الصلاة الخشوع، الخشوع فيها وإقبال القلب على الله تعالى فيها. ولذلك يصلي الرجلان الصلاة ويقول ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسمها إلى أقل نصفها. قال العلماء وذلك بحسب حضور القلب. وهناك فرق بين الخشوع والإتيان بالأركان الذي هو الطمأنينة. الطمأنينة حكمها أنها ركن في الصلاة. والفرق بين الركن والواجب في الصلاة كما عند الحنابلة أن الركن إذا فات سواء كان عمدا أم سهوا أم جهلا فإن الركعة تبطل بذلك، كما في حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. هو لسه مصلي الآن ولكنه لم يصلي الصلاة المقبولة، فرجع فصلى كما صلى في الأولى وتكرر ذلك ثلاث مرات إلى أن قال الرجل والذي معك حق لا أجيب أو لا أحسن غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إذا وقفت فاطمئن واقفا فالحج. فالطمأنينة ركن في الصلاة إذا فاتت سواء كانت عمدا أم سهوا أم نسيانا تبطل الركعة، بخلاف الواجب. والتفريق بين الواجب والركن الحنابلة هو الصحيح أن الركن كما أسلفت تبطل الركعة بتركه عمدا أم سهوا أم جهلا. أما الواجب إذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يجبره بسجود سهو، بسجود سهو السجدتين. إذا فاته واجب من واجبات الصلاة سهوا. أما إذا ترك الواجب متعمدا فإن صلاته باطلة. ولذلك انتبهوا الأمر المهم جدا وقد ربان إليه رب الحمد في سورة الصلاة العشر الأواخر، وأن بعض الناس هو في حال السجود يرفع رجليه عن الأرض، وهذا الصواب عند الحنابلة أن ركعته لا تصح إذا لم يضع رجليه عن الأرض ويأتي بتسبيحة واحدة فإنه لم يتحقق له حينئذ السجود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الكفان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة معا. وبعض الناس أيضا يسجد بجبهته دون أنفه، وهذا متناسب في صحة الصلاة وعدم صحتها. فإذا ترك الواجب تبطل الركعة منه عمدا ويدخل بسجود السهو سهوا. فالخشوع في الصلاة قال بعض العلماء وذكر ابن القيم رحمه الله قال بعض العلماء بأنه واجب، ولكن جمهور أهل العلم على أنه مستحب. وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى، فإذا صليت بلا قلب فيك الجسم الذي لا روح فيه، يعني ليس فيه فائدة ولا نفع. فإذا الإقبال على الله عز وجل عند الصلاة أمر مهم، يخشع الإنسان ويحاول أن يتدبر آيات الله. وأول طرق التدبر أن تفهم القرآن، أن تفهم القرآن عن طريق كتب التفسير المعتمدة، كتب السلفية، كتب السلف الصالح. وهذا هو الإمام الجد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى يبين لك أو يفسر لك سورة هي أعظم سورة في القرآن المطهر، وهي سورة الفاتحة، وهي سورة الفاتحة. وهذه السورة أيها الإخوة لها أسامي في السنة وهي القرآن، فهي سبع المثاني المذكور في قول الله عز وجل: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي سورة الفاتحة. وهي الصلاة كما عند مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فقال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين الحمد لله رب الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا مالك يوم الدين مجدني عبدي اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم وهذا له أثر في نفس التالي، فإذا كان التالي يستحضر من أسماء الله سبحانه وتعالى عند تلاوة هذه السورة فإنه يفتح قلبه لهذا الاستحضار ويفتح له أبواب كثر من العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم
قال رحمه الله تعالى: إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة.
والفهم هو نعمة من فوق العلم، قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم قد يكون الإنسان عنده شيء من العلم ولكن ليس عنده فهم لهذا الفهم، فالفهم نعمة كما ذكر ابن القيم رحمه الله بعد العلم.
قال رحمه الله تعالى: إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة الذنوب. ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى.
قال عفوا: إذا فهمت ذلك فهم نوعا واحدا من الصلاة وقراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة. وتضاعف الصلوات في بل المساجد الثلاث يكون كسائر الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 زرعة. هناك تضاعف أكثر وهو إذا صلى العبد في بيت الله الحرام فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بألف صلاة، والمسجد الأقصى صح الخبر بخمسمائة صلاة. فالمضاعفة في العمل في الصلاة تكون على هذه الطريقة إلا في هذه الأماكن الثلاث، وتكون المضاعفة على حسب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر للذنوب كما عند مسلم من قوله عليه السلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة مع الصلاة كذلك الرباط فذلك مشرك. فإما تكفر به الذنوب والسيئات وترفع به الدرجات انتظار الصلاة بعد الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل انتهى الحديث.
فسورة الفاتحة سورة أم الكتاب أم القرآن الصبر المثاني والصلاة لأنها اشتملت على كل هذا الدين العظيم فيها دعوة للإحسان التوحيد الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وفيها إثبات للنبوة والرسالة وفيها ذكر ليوم المعاد والحساب أمام الله سبحانه وتعالى وفيها الرد على فرق الضلال كما سنبينهم إن شاء الله تعالى فيها علم غزيز ومن أوسع ما كتب في ذلك كتاب ابن القيم رحمه الله مدارس السالكين الذي أخذ عن شيخي الإسماء يظهر هو كتاب جيد لولا ما فيه بعض الألفاظ الصوفية كالوجد والعشق والخدمة مما لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى وبحمده مدارس السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وأصل الكتاب منازل الساجرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين سمعي الحرب وكان صوفيا وتأثر بابن القيم قبل ملاقاته بأبي العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الطالب لابد أن يتأثر بشيخه ولذلك قال له يقول يسأل السؤال يقول من هذه الدراسة من أهل البناء أنا لا أتخيل ولا أتصور شخصا سلفيا يقول أنه ممكن أن يتحمل قلبه أن يدرس المتولي من الخوارج أو من المعتزلة كيف يتحمل قلبه كذلك؟ وهذا أمر صعب جدا وشاق مع كوني كيف تدرس من أهل البناء؟ هذا السؤال غلط أصلا لا يصح ان
قال رحمه الله تعالى فاذا تامل العبد هذا فعلم انها نصفان نصف لله وهو اولها الى قوله اياك نعبد ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه
الفاتحه السؤال أولها إلى اهدنا الصراط المستقيم إلى إياك نعبد نستعين هذا لله وهذا يسمى والفاتحة كلها دعاء ولذلك يشعر الإنسان إذا انتهى من قراءتها في الصلاة وليس بخارج الصلاة يقول آمين إماما كان أم مأموما في الصلاة يقول آمين لأنها دعاء وفي أولى هي دعاء الدعاء عند أهل السنة على نوعين دعاء عبادة ودعاء مسألة فالنصف الأول إلى إياك نعبد وإياك نستعين هذا دعاء دعاء عبادة والنصف الثاني اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره دعاء مسألة وأيهما أعظم دعاء عبادة أم دعاء المسألة هو لمن؟ العبادة لما؟ ليس العبد فيه حظ ولا نصيب إنما كله لله عز وجل وكلما تجرد العبد في عمله لله سبحانه وتعالى كلما كان الأجر كثيرا الصدق والإخلاص، رب درهم سبق ألف درهم مع النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى. ربما يعني كما قال بعض أبناء السلف: يا بني يا أبا ما لك إذا وعظت الناس وإذا وعظهم غيرك لهم؟ قال: يا بني إن ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. الثكلى صاحبة المصيبة تبكي بفرحة وحرارة على مصيبتها، وأما المستأجرة فإنها تبكي من أجل المال ومن أجل الدراهم، فدموعها باردة ليس فيها حرارة في فرحة المصيبة. فإذا هذه السورة العظيمة فيها التوحيد وفيها نبوات الرسالة وفيها الرد على أهل البدع، ولذلك لا يصح الصلاة إلا بفرحته. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خلال غير تمام. وروى الإمام البخاري في صحيح الإمام فقال: باب وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. وهذا مثل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما للمنازع في الكرامة لا تفعل إلا بأم الكتاب. وتنازع العلماء في حكم قراءتها خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فذهب جماعة من العلم إلى وجوب قراءتها، هو اختيار أكثر مشايخنا. ما للمنازع قراءة لا تفعل إلا بأم الكتاب. وأما قوله جل وعلا: وقد نقل أحمد رحمه الله الإجماع على أنه نزل في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا عام مخصوص عند بعض العلماء، يجب الإنصات وعدم القراءة إلا بالفاتحة. لا مال ومنازع القراءة لا تفعل إلا بالمتحف. وله بعض العلماء واختيار العباس بن تيمية واختيار الشيخ الألباني رحمه الله المعاصرين إلى أن الإمام إذا قرأ في الجاهلية تجزء قراءته عن المرأة، لكن من أظهر إن شاء الله وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمرأة. والقول الثاني يعتمد على قول عليه السلام: من كان له الإمام فقراءة الإمام له قراءة. لكن هذا الحديث معلول في ثلاث بلاد، وإن ذكر شيخ الإسلام في الفتوى وذكر أيضا الشيخ الألباني في سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكبير التسليم كان في المرأة، لكن نرى أنه حديث معذور في مذهب لا يصح. وأقوى ما استشهد به على أن قراءة الأمم جزء ما ذكر الشيخ صالح الميزان في المقص الفقهي وغيره، من أن المأموم يشرع له أن يقول آمين، فإذا أمن فهو قارئ للفاتحة، لأن الله جل وعلا قال عن موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما. ومن الذي كان يدعو؟ موسى. وكان هارون يؤمن، فجعل المؤمن كالداعي، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فسماه داعي مع أنه لم يتجاوز كونه مؤمنا على الدعاء، فقالوا: من أمن فقد دعا والفتح الدعاء. وكما أثبت أن دعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة للتجرد التام فيه لله سبحانه وتعالى والإخلاص له. ولذلك كان فقه الإمام أحمد الواسع جدا رحمه الله أن اختار في أدعيته الاستفتاح عندنا خمس صيغ ذكر العلماء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه لما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أراك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغفر من خطاياي كما كثرت الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وجاء الدرس من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يستغفر به: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، وجاء في البخاري بصحيح عن علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا الحنيف. وجاء صحيح اخرى من حديث عروه بن جبير عن عائشه في قيام في تهجد النبي عليه الصلاه والسلام في صلاته اللهم رب اجمعين وامنك الى واسرائيل الحنيف. ورد غير ذلك. فالامام قد اختار اي من هي في هذه سبحانك اللهم. لما؟ لانه دعاء دعاء الله وهذا من فقه رحمه الله. فكلما تجرد الانسان في العباده لله سبحانه وتعالى كلما كان اجره اعظم واوفر عند الله سبحانه وتعالى. الانسان يخلص العمل لله عز وجل والقول والفعل لله سبحانه وتعالى ولا يكون في عمله لاحد شيء.
صحت بعض الاثار عن ابي الدرداء بن عمر
في ماذا؟
قراءة الامام تجزي المأمور وصلى.
هذا قول بعض العلماء وقال بعض العلماء لكن عندنا حديث بسيط فهو قول ابي الدرداء وقول ابن عمر وقول ابن عمر حتى ان صح هذا عن ابي الدرداء وعن ابن عمر عندنا حديث بسيط. ما لم يناسب بسرعه لا تفعلوا الا بأم الكتاب. فهذا نضاهيه بقول ابي الدرداء
ليس المقصود ذلك.
أي أي المقصود؟ ماذا تقول هناك أثر؟
أن هناك أثر صحيح
تبدأ ولو كان هناك أثر عن الصحابة لكن تلقى حديث الرسول وحينما نقول قال الرسول إذا جاء نهر الله قاطر له نهار. إذا جاء حديث الرسول نعم ننظر بل كان علماء الحديثين إذا كان في ظاهرة هنا تعارض لكن انا استخدمت ان الحديث ضعيف ان كان له ايمان لكن لا تقل لحينئذ قال واذا اقول لك يوشك ان تنزع عليه اجاره النص كما قال ابن عباس.
نعم. شيخنا بارك الله فيكم. صح عن ابي هريره انه سال النبي صلى الله عليه وسلم
صح
عن ابي هريره رضي الله عنه
نعم
قال اذا كنت خلف الامام يعني صفه قراءه الكتاب قال اقرا بها في نفسك.
نعم قال اقرا بها في نفسك يا فارسي. فضربني في صدري وهي رضي الله عنه وقال اقرا بها في نفسك يا فارسي. وروى البخاري ذلك لكن من اقوى الادله على عدم وجود قراءه الفاتحه في الجاهليه ماذا؟ ها؟ لكن هذا حديث مسلم في شذوذ هذا شاذ واذا قرأ فانصتوا هذا شاذ حكم علينا لم يشذوا. أقوى حديث استدل به حديث أبي بكر لما جاء والنبي عليه السلام قاك فتبدل من الصف إلى أن دخل الصف. فلما انفتح صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من فعل ذلك آنفا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعود ولا تعود. بعض العلماء القائل الوجوب كابدا قال ولا تعد يعني لا تعدها ركعة واتي بركعة أخرى. وهذا مذهب الإمام البخاري. ولا تعد وفي لفظ ولا تعيد يعني لا تعيد الركعة. والأظهر ولا تعد بموجه الخارجي والقول عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم من الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتكم. فدل على ولا تعد يعني الإنحراف ولا من الصف وأتي إليها بتؤلة وسكينة. هذا رجح على الأطلاق ولا تعد يعني الإنحراف عند المجيء السكينة. طيب بعض الإخوة دائما ينقع وتلاقيه جاي داخل المدة 61 ممكن يوقع وجهه. يجري هذا حرام هذا ليس من السنة هذا ليس من العمل هذا مسح. لو كان الإمام راكب يجري جريا يركض ركضا وهذا غلط ليس من السنة. ولو خالف هذا الرسول عليه السلام عليكم بالسكينة والوقار. لذلك الإنسان إذا كان في المسجد ومنتظر الصلاة لا يشكك أصابعه إذا كان كان عمدا في المسجد يعني إذا انتظر للصلاة فلو يشبكن بين أصابعه فإنه لا يزال في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. يكره تشبيك الأصابع في المسجد إذا كنت جالسا لانتظار الصلاة. فالسبب حديث أبي بكر أن الرسول قال له لا تعب وتأخير البيان عن في حق عليه السلام عن وقت الحاجة يجيب على هذا. القول مش قول أنا أقول في حق عليه الصلاة والسلام كيف أقول حديث أبي بكر لا يخرج هذا عن الشيخ ولهذا قد يخص
اكتب انه اذا ادرك الامام رافعا سقط عنه كذلك فليكن سنه
وايضا هذا يكون في السريه والجبين ومعلوم ان القائلين بعدم وجوب القراءه وهم الجمهور بالاحكام بعدم وجوب قراءه الفاتحه في الجبريه يوجبونها في السريه ولا وهذا يجيبونها في السرية ولو أدرك الإمام راجعا في السرية تحسب ركعة ولا لا تحسب ركعة ولا تفرق بين السرية والجهرية مما يدل على أن هذا حال خاص. أما من أدرك الإمام واستطاع أن يقرأ الفاتحة فلا بد من قراءة الفاتحة وهذه حالة مخصوصة جاء فيها نص نحو هذا النص زادك الله حرصا ولا تعد خلاص زادك الله حرصا ولا تعد هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يخالف بعضه بعضا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا.
قال رحمه الله
لكن متى يقراها؟ انا اذهب انا مع اخوي الاكثر الجموع انه يقراها والامام يقرا السوره وذا بعض من المشركين الله وقال أنه يقرأها مع قراءته للفاتحة ولكن لا يسمع. نعم. وهل يجوز ترك فترة لقراءة الفاتحة؟ لا يجوز لأن السكتات في الصلاة لم يصح فيها إلا سكتة. السكتة الأولى التي جاءت في حديث أبي هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله عن الحجاج أراك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة ما لا تقول أبدا. والسكتة الثانية وهي وهذه سبحان الله مع أنها سكتة ثابتة كثير من الأئمة مع الأسف لا يفعل. فترى يقول لهم لو كفوا ما هذا أمر من السنة أن يتمنى يفصل بين القراءة والتكبير. يقول مثلا ولم يكن له كفوا أحد الله يقف فترة هنيهة بين التكبير والقراءة يعلم الناس أن هذه سنة. يا أحي وليوش كل ما يتم السنة والقرآن أحيوها لأن اللي يعرف أحي هذه السنة يحيي الله القلب سبحانه وتعالى ويهديه الرشد والتدبر عنه.
قال رحمه الله تعالى وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس فتهيأوك لأمر لو فقلت له قرب في نفسك أن ترى مع الهمل.
الله عز وجل قال في الكرسي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال سبحانه في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا وقال ربكم ادعوني أستجب. فإذا طالما أن الله جل وعلا تعالى وعد الإجابة فالإنسان مجتهد في الدعاء ولذلك على الأقل يقرأ المرء في اليوم والليلة كم مرة؟ 17 مرة في عدد ركعات الصلاة فيشرع لكن وجب أن لا وجب فرض وسنة.
قال رحمه الله تعالى: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي في حضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
نعم، هذه هي السلفية يا أخوة، تعليم الصلاة، تعليم الزكاة، تعليم للحج والعمرة، وتعليم للتوحيد قبل ذلك، وتعليم للصيام. هذه السلفية. أين السلفية الآن في مسائلنا؟ أنتم هنا في القاهرة، ها؟ أين السلفية؟ أين هي؟ أين المسائل التي يدرس فيها كتب السلف؟ بل كتب الفقه الآن، انظر إلى الخطط، نشرات إخبارية، وتحليلات سياسية، انظر إلى المواعظ حتى عن المقابر، صار المنابر للأحزاب والسياسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعلم كيف تصلي، كيف يخطو قلبك وانت تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وأبدأ بمعنى الاستعادة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز.
نعم، بدأ بالاستعادة وهي طلب العود من الله سبحانه وتعالى، والعياذ والإياذ، العياذ يكون بدفع شر، لذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والإياذ يكون بطلب خير، العياذ والإياذ كلهم من الله سبحانه وتعالى والحمد. وشر الإنسان أن يقول قبل القراءة سواء كان في الصلاة أم خارجها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمراد إذا قرأت يعني إذا أردت القراءة، لأنه أنسب. التعوذ بالله من وسوسة الشيطان أنسب قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ قبل القراءة. والاستعاذة مع البسملة عند أهل الأداء في القرآن على سبيل المثال قطع الجميع، وهي الاستعاذة عن البسملة عن أول سورة، وصف الجميع والاستعادة مع البسملة مع أول سورة، قطع الأول والوصف الأول والثاني وقطع الثالث، لأن تستعيد من الزرعين وتصف بها الزرعين، ثم تبدأ مع أول سورة. والحالة الرابعة وهي قطع الأول والوصف الثاني من تشكيل. وأما البسملة بين السورتين فلا نفس الأحوال إلا حالة واحدة وهي الوصف الأول والثاني والخط الثاني حتى يكون في السورة بسم الله.
قال رحمه الله تعالى: فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنبه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك. وذلك أن
الشيطان على الله تبدا على وجهه بالإنسان من أول أحوال طرق أو ينزل إلى هذه الحياة. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ويستهل إلا وينقصه الشيطان في جنبه نفسه، فيستهل إلى الدنيا باكيا إلا عيسى بن مريم جاء لينقصه فنقصه في الحجاب. وكل طفل مولود ولد صحيحا ليس ميتا لابد أن يصرخ. لماذا يصرخ؟
يقال بمحيي نفسه لا يستهيب للمحيي، ليس كما يقول علماء النفس أنه ترك الرحيم ويرئي الغضبان من أجل تركه إذا رحى له، هذا كلام فاضي. هذه نظرية علمية مبثوثة في كتب التربية وعلم النفس، وهي صحيحة ولا خطأ؟ خطأ، لأنه مخالف لحديث الرسول، إنه هو يبكي من أجل النفس الشيطان وعداوة الشيطان له من أول لحظة. فتستمر هذه العداوة والوسوسة، من أعظم مصلحته في ذلك السوف التسويف، يفتح للإنسان باب الخير فيسوف، وأيضا التزيين، تسويف والتزيين. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هي شجرة فساد وأشجار الجنة، ولكن زينها هكذا حتى هكذا أهل الباطل، إن أهل الباطل حتى أهل الباطل، إياك واحضر ذلك تماما.
قال رحمه الله تعالى: فذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب. فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس.
في استعادة الإنسان لابد أن يفهم معنى في استعادة حديث عثمان بن العاص أنه اشتكى للنبي عليه السلام: إن الشيطان يأتيني يقول افعل كذا افعل كذا فيشكل علي صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا الشيطان يقال له كنزل، فإذا جاءك فاكف عن يسارك ثلاثة مما استغل بالله من الشيطان رجل. التفل هو النفع مع حدود الغير البسيط، فيلتفت الانسان خفيفا من اليسار ويدخل هو النفع مع خروج الغير البسيط ويستعن بالله من الشيطان الرجيم. قال عثمان بن العاص: ففعلتها فما اتاني معنى. ولكن لابد من التامل والتدبر عند قوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أدخل، فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك. بسم الله لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى.
هذه سلفية. فالباء في بسم الله باء ماذا؟ الاستعانة. والمعنى قبل ذلك: بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله. وهذا الرد في من نفى العلة والأسباب والمشاعر وغيرهم، أن قال أن الباء هنا ليست الاستعانة، على غرض أن الباء الاستعانة. والمعنى أبدأ كوني مستعينا بسم الله، وقال بسم الله هذا هو توحيد ماذا؟ الألوهية ولا الربوبية؟ الألوهية. أرجو الاعتقاد أن هذا ربط مهم جدا، نعبد وإياك نستعين. لما بدأ الله جل وعلا باسمه الله الحمد لله، ثم قال بعد ذلك رب العالمين، كان مناسبا جدا أن يقال إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة متعلقة به لله، والاستعانة متعلقة به رب العالمين، لأن الاستعانة تكون بالمالك المتصرف في ملكه، والعبادة تكون به للإله المعبود جل وعلا. نعم كما سيأتي
إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وأما المسألة فمعناها أنه في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله لا بحولي ولا بقوتي بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله
مستعينا بالله. الاستعانة هي طلب العون والاستعانة تكون من الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز الاستعانة بغير الله؟ وهي ليس وهي سامع قادر نعم إذا استعان بغير الله سبحانه وتعالى تجوز ولكن فيما يقدر عليه من استعين به هذا وجه الاستعانة. أما ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فالاستعانة بغير الله عز وجل فيه شيء. فالاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. من قال وهو قائم أراد أن يقوم يا فلان وأعتقد أنه قدر من الأقطاب السبعة سيدبر الكون تحكم فيه فهذا شرك في الربوبية والعياذ
بالله. قال رحمه الله تعالى بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى
متبركا باسمه. وهذا من أقسام التبرك المشروع. التبرك على نوعين مشروع ومنه المشروع أو التبرك التوسل بالعفوان مشروع ومنه. المشروع ثلاثة أقسام وهي التوسل الطيب بأسماء الحسنى وصفاته العلى. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والقسم الثاني من هذا التوسل المشروع التوسل الطيب بالعمل الصالح. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والثالث التوسل بالحي الحاضر فيما يستطيعون. بالحي الحاضر فيما يستطيعون. فلما جاء عن جد من خلافة عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلافة الصديق رضي الله عنه فلم ينجو لا قبل الرسول ولا قبل الصديق وانما ذهب عمر لعباس بن عبد المطلب وقال يا عباس بن عبد المطلب انا كنا نتوسل الله لدعاء نبيك وقد مات فادعو الله لنا فدعا فنزل في الخمر. وكان عمر رضي الله عنه اذا صلى بلاش الاستسقاء قال قل يا أسود بن يزيد فأنا الله سبحانه وتعالى فأنا المطر كأنه مثلا التوسل بالحي قال في الحياة فيما يستطيع وجد الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتبرك متبركا بسم الله التبرك على قسم تبرك الفعل وتبرك الذات. فالتبرك الذات لا يجوز إلا بشخص النبي عليه السلام أو أثر من آثاره المنفصلة عن بلده كعرقه ونخاعته ونخامته وبزاقه وبساطه وشعره إلى آخره. وأما التبرك بالفعل فهذا يجوز للنبي عليه السلام وغيره عليه يقبل عليه وسيد بن قضير عند البخاري الصحيحة لما أخذ عائشة رضي الله عنها عقبا لها وحبست الصحابة ولا ماء فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم فقال سيد بن قضير رضي الله عنه ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. البركة هنا المقصود بها بركة الفعل ولا بركة الذات؟ بركة الفعل. أما البركة بالذات فهي لا تجوز لأحد إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ويحذر قول الحافظ بن حجر في الفتح والنووي في شرحه لصحيح مسلم والذهبي في تراجم بعض الرجال في السير سيرة الأمن بلا فثلاثتهم يجوزون التبرك بالصغرية كما في مسألة التحليل في الغلام في الفتح وفي شرح مسلم وهذا غلط وهذا ليس بصحيح.
المقصود بالأداء لابد أن تكون بالأداء الفصل لها عنه حتى تخرج آثار جلوسه ومشيه وقيامه. لذلك هل نتبرك بالمكان الذي كان يمشي فيه الرسول؟ لا، هذا البدع. لما رأى عمر ابن عبد الله كيف بالهدى بدا هذا من اجتهاد عبد الله بن عمر في عباده رضي الله عنه، فقال نهاه ابن عمر عن ذلك، يعني كف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتمر له ذلك ووقعه معجزه لا شك. نعم. كما يفعل بعض الناس من التبرك بمنبر الرسول او بالروضة خطوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو محراب من محارب المسجد النبوي، هذا من البدع المقرب، لا يجوز أبدا. وأما تقول الحجر الأسود هذا أمر تعبدي للمحض كتب زي حد البخاري في صحيحه، فما قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود قال والله إنك تعلم، قال نعم والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك وامتثال فحسب قد يظهر عن قول الله عفوا. ولذلك لما كان ابن عباس كان عفوا معاوية رضي الله عنه يستلم أحد أركان الكعبة بيد الحجر الأسود، فنهاه ابن عباس عن ذلك، قال معاوية ليس شيء من البيت مهجور، وقال ابن عباس إيه الجبل، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم هذا الجبل. خلاص خصوص ينتهي الأمر وينقصد، لكن أنت تريد كده بين أهل السنة والبدعة أنت تتفاجئ ولا هم يتفاجئون إلا أن شاء الله سبحانه.
قال رحمه الله تعالى بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى، هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا، فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير.
نعم، طرد الموانع من الخير، لأن القلب يعترض داء وداء الكبر وداء الوداء داء العجب والكبر وداء الرياء، وعلاج التهيئ في سورة الفاتحة، علاج الكبر بقوله سبحانه والعجب بقوله سبحانه وتعالى وإياك نستعين، أن يعلم العبد أنه يحتاج وهو فقير لا عون الله له، ودواء الرياء بقوله إياك نعبد، وتقديم إياك على نعبد يدل على الاختصاص. ومن نبع عليه بعض الناس يقرأ إياك نعبد بدون تجديد الياء إياك نعبد، وذكر القرطبي رحمه الله كتاب الجامع لأحكام القرآن أن إيا يعني ضوء الشمس، إذا قال الإنسان إياك نعبد يعني كأنه يقول نعبد ضوء الشمس. انتبهوا لهذا، لا تجوز هذه العبارة ولا تصح الصلاة بهذه الحال، لأنهما حرفان أحدهما ساكن والآخر متحرك، حرفيان فارتفع الإنسان عند تضرب ارتفاع واحد هذا هو الحرف المشدد، هذا حرف ساكن بآخر بآخر
رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلام والعليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومسنان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر من الآخر رحمة.
نعم، الرحمن هذه العلم من المكافر. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذا من الرحمة. وأما الرحيم فهذه خاصة بالمؤمن. قال سبحانه: للمؤمنين رحيما. هذا يدل على الاختصاص بالجار والمجرور، يدل على الاختصاص للمؤمنين رحيما. ورحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. قال عز وجل: ورحمته وسعت كل شيء. فهذا من السماء يدل على صفات الرحمة لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: وأما الفاتحة فهي سبع آيات.
نعم، هي سبع آيات كما قال سبحانه: فقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. ولكن هل باستفاده آية من سورة الفاتحة؟ نعم،
ليست
آية، مع أنها مصنوعة في المصحف الآية. مرسومة بالمصحف آية ولا لا؟ يعني رقم واحد في البسملة الوحيدة في القرآن التي رسمت آية هي البسملة في سورة الفاتحة في أوائل السورة، وإلا فآية سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ورد فيها البسملة. وهذا في الإجماع أنها جزء آية من سورة النمل. وتنازع العلماء في كونها آية من كل سورة أم سورة الفاتحة فقط. فقال بعضهم: ليست في آية لا من الفاتحة ولا غيرها في أول أمثلة الأول، وإنما جاء بها للتبرك بسم الله الرحمن الرحيم. والقول الثاني أنها آية من كل سورة على سورة التوبة فقط. والقول الثالث أنها آية من الفاتحة دون باب السور في أوائل السور. والقول بأنها ليست في آية، أين تكون الآية السابعة إذا؟ لأن على القول بأنها ليست في آية هو الراجح إن شاء الله. لأن النبي عليه السلام قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا في حديث أنس عند مسلم قال رضي الله عنه: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتحون صلاتهم بي: الحمد لله رب العالمين. إذا كان المرجح والأظهر إن شاء الله أن البسملة ليست بآية، فما هي الآية السابعة إذا؟ نعم.
غير
المغضوب
عليهم.
أحسن. الآية السابعة قسم نصفين: صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم والضالين آية. فتصير في حديث سبع آية على قوله تعالى: لقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن. لذلك يمكن أن تعرف مذهب العالم فإذا وصلنا بك صلاة تعرف ماذا يرجع. فإذا وقف على صراط الذين أنعمت عليهم علمت أنه يعتمد فتح يعود الفتح آية ولا لا؟ لا يعود آية.
قال رحمه الله تعالى:
ولماذا يعني من نطيل الكلام في بسمنا بفاتحة خصيصا؟ لأن الإنسان إذا ترك آية بل حرف من الفاتحة لا تصح الفاتحة، لأن قراءة ولي أن نكون لي بعض الفقهاء من هو الأمي قبل المعرفة الذي لا يفيد قراءة الفاتحة، وهذا لا تصح صلاتكم إلا بمن هو مثله، فلا يجوز اللحن بالفاتحة. والمقصود باللحن الذي لا تصح الصلاة معه اللحن الجلي واللحن الخفي، الجلي فهو تعريف اللحن الجلي إبدال حرف بحرف أو حركة بحركة حيث يتغير المعنى، هذا لا تصح الصلاة معه. أما اللحن الخفي المتعلق بأحكام التلاوة وتحسينها كالتفخيم والتلقيف والإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب ونحوها من أحكام التلاوة، هذا كله على سبيل الاستكبار تزيين القرآن والأصحاب، إنه ليس بواجب على راجع. كان بعض العلماء يقول بوجوبه والأظهر خلافه.
قال رحمه الله تعالى: وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد، فأولها الحمد لله رب العالمين، فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختيار، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر، وقوله على الجميل الاختيار أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
نعم، بينما الحمد يكون عن حب ورغبة في المحمود، أما المدح لا يلزم أن يكون معه حب ورغبة في المفتوح، ولذلك قد يمدح الشخص شخصا آخر من أجل العطية والمال، وربما كان يقر في داخلة من نفسه وقلبه، ولكن يمدح من أجل الصورة ومن أجل المال، هذا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا، لأن الحمد يكون عن قرب ورغبة في المحمود، في المندوب في المحمود عفوا. الله جل وعلا اجتمع له سبحانه بحمده كل الحمد، وله كل المحامد، والمحامد الخمسة الله سبحانه وتعالى أولها إن الله عز وجل محمود على ربوبيته، قال سبحانه: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه، هو المحمود بربوبيته جل وعلا. وقال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. أيضا الثاني الله عز وجل محمود على استحقاقه للإلهية، فهو الإله الحق المستحق للعبادة وحده. الثالث إن أسماءه الحسنى وصفاته العلى إذا تأمل العبد فيها لهج لسانه بالحمد والثناء على الله عز وجل محبة ورغبة، وأحب الكلام عند الله تعالى، أحب الكلام عند الله تعالى تنزيهه عن النقائص. قد ختم البخاري صحيحه بهذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شمل التسبيح والحمد. رابعا الله تعالى محمود على انزاله الكتاب العظيم، قال عز وجل: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا مقدما. وايضا الله محمود على اوامره الكونيه من نعمه ومنه سبحانه وبحمده. اذا اجتمع ربنا الحمد، وقوله الحمد لله اللام هنا لام ماذا؟ أحسنت، لام الاستحقاق، ومعناه هنا الملك، الله تعالى مالك الملك ومستحق له جل وعلا، واما الخلق فقد يستحقون نوعا منه. واللام اذا اتى قبلها اعيان غالبا تكون لام نون، كان تقول الكتاب لفلان، واذا اتى قبلها معان تكون لام الاستحقاق مثل الفخر لفلان يعني يستحق. والاستعاذة تشرح أول تلاوة، وكذلك البسملة. ثم يقرأ ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. فهذه الثلاث فيها أركان المحبة، وهي الخوف والرجاء والمحبة. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يفتح لك باب الخوف، وتسمي الله الرحمن الرحيم، وهذا يفتح لك باب الرجاء. ثم تثبت بقولك الحمد لله رب العالمين، وهذا يفتح لك باب المحبه. وكل عباده لا تشتمل على هذه الاركان الثلاثه فان العباده لا تصح: الخوف، المحبه، الخوف، الرجاء، المحبه. لا بد من كل عباده